الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يحاول إرجاع الميزان الثاني لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية إلى الميزان الأول ببيان جديد غير البيان الذي طرحه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. فيقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن متعلق المتعلق من قبيل الخمر في مثل لا تشرب الخمر إذا كان إطلاقه إطلاقا شموليا فسيرجع ذلك إلى أخذ اتصاف ذلك الشيء بصفة عنوان هذا المتعلق المتعلق، أخذ ذلك الاتصاف قيدا في عليه السلام في ذلك التكليف في فعلية ذلك التكليف، فيكون قوله لا تشرب الخمر بمنزلة قول القائل إذا كان المائع خمرا فلا تشربه حرم شربه، فيعطي قاعدة عامة للحرمة منوطة باتصاف المائع بالخمرية، فاتصاف المائع بالخمرية سيكون دخيلا في فعلية الحكم سواء قبل وجود هذا المائع أو بعد وجوده، سواء قبل وجود الخمر أو بعد وجود الخمر. فلم يأخذ وجود الخمر بمعنى مفاد كانت تامة دخيلا في فعلية الحكم دخيلا في هذه الحرمة، وإنما أخذ الاتصاف على نحو مفاد كان ناقصة، أخذ اتصاف المائع بالخمرية على نحو مفاد كان ناقصة أخذ دخيلا في الحرمة. وعلى هذا الأساس لو أننا شككنا في نوع من المائعات كما يسمى بالنبيل أو ما يسمى بالفقاع، لو شككنا فيه أنه هل هو خمر أو لا أمكن إجراء البراءة عن ذلك قبل وجود ذلك، ليس الميزان هو تحقق وجود الخمر خارجا حتى نشك بأن الخمر خارجا وجد أو لم يوجد، بل قبل تحقق ذلك يمكن أن نجري البراءة عن النبيذ بصورة عامة قبل الوجود. هل النبيذ حرام أو حلال؟ طبعا إذا وقع الشك في خمريته ولو لم نجد دليلا آخر على حرمة النبيذ، هذه أمثلة افتراضية لا يمكن التمسك بها بشكل مطلق. لو افترضنا أننا لم نجد دليلا على حرمة النبيذ إلا من خلال حرمة عنوان الخمر وشككنا في أن النبيذ خمرا أو لم يكن خمرا، نجري البراءة، نقول بأننا نشك في ذلك نجري البراءة لأن هذا شك في التكليف. عليكم السلام ورحمة الله. نقول بأن هذا شك في التكليف لأن مرجع قوله لا تشرب الخمر إلى قوله كأنه قال إذا كان المائع خمرا حرم أو فلا تشربه، ونحن نشك الآن بأن هذا الشرط متوفر في بلحاظ النبيذ أو غير متوفر، يعني أن الحرمة هل هي فعلية بشأن النبيذ أو ليست فعلية بشأن النبيذ، نجري البراءة عن ذلك لأن مرجع ذلك إلى الشك في فعلية هذه الحرمة. بالأخير يشير السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى أنه بالإمكان إذن أن نعمم فكرة شرط الاتصاف، أخذ شرط الاتصاف قيدا في فعلية التكليف، نعمم هذه الفكرة على نفس عنوان المتعلق، لا فقط متعلق المتعلق بل نفس عنوان المتعلق فيما إذا كان إطلاقه شموليا أيضا نفس هذه الفكرة تجري في مثل نفس الشرب أو الكذب في لا تكذب. الشرب لو أننا شككنا في أن مثلا إيصال هذا المائع إلى حد الحنجرة هل هذا يعتبر شربا أو لا يعتبر شربا؟ أو الشرب هو الذي ينزل من الحنجرة إلى المعدة حتى يكون شربا. لو شككنا في صدق عنوان الشرب على عملية معينة، المضمضة هل تعتبر شربا أو لا تعتبر شربا؟ لو شككنا فنجرب رأى نقول لأن قوله لا تشرب بمنزلة قوله أن العملية إذا كانت شربا فهو حرام. وهكذا عنوان الكذب سيد يبدل المثال بمثال الكذب لأنه أوضح، مثال الكذب أوضح عندما يقول لا تكذب. فالكذب هو متعلق، المتعلق المباشر للحكم، الحرمة تعلقت بمن؟ بالكذب مباشرة. هذا المتعلق بمنزلة قوله كأنه قال الكلام إذا كان كذبا كان حراما، إذا كان الكلام كذبا فهو حرام. فاتصاف الكلام بصفة الكذبية دخيل في حرمة في فعالية حرمة الكذب. فحرمة الكذب لا، هذه الحرمة لا تكون فعلية إلا إذا كان الكلام متصفا بصفة الكذبية. فإذا شككنا في كلام هل هو كذب أو لا فنجر البراءة، نجر البراءة طبعا عن حرمة الكذب لا عن حرمة القول بغير علم، مضى علينا في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة أن السيد الشيخ رضوان الله عليه في مسألة جواز الإسناد وضح السيد الشيخ أن هناك حرمتان، إحداهما أخذ في موضوعها القاض والآخر لم يؤخذ في موضوعها القاض. إحدى الحرمتين حرمة الكذب، وهذا حرمة على مبتنية على أصل الكذب، على واقع الكذب سواء علمنا به أو لم نعلم به، حرمة الكذب. وهناك حرمة أخرى مبتنية على عدم العلم، يحرم الإسناد بغير علم، يحرم الإخبار بغير علم. فعندما نشك في أن هذا الكلام كذب أو ليس كذبا نجري البراءة عن حرمة الكذب، عن هذه الحرمة لا الحرمة الأخرى. الحرمة الأخرى تبقى حرمة الإخبار بغير علم، حرمة الإخبار بغير علم تبقى. هذه الحرمة يمكن دفعها بالبراءة، يمكن إجراء البراءة عنها. حرمة الكذب يمكن البراءة عنها لأننا نشك في أن هذا كذب أو ليس كذبا فنجري البراءة عن حرمة الكذب. وهذا أيضا لأن الشك في ذلك مرجعه إلى الشك في قيد التكليف. وما هو قيد التكليف؟ في حين أن الكذب هو المتعلق، كيف صار قيدا للتكليف؟ الجواب أن اتصاف الكلام بكونه كذبا قيد في التكليف، وإن كان نفس الكذب ليس قيدا في التكليف، الكذب هو المتعلق ليس قيدا في التكليف، وإنما اتصاف الكلام بكونه كذبا قيد للتكليف، قيد للتكليف. وهذا القيد إذا كان صادقا فهو صادق قبل تحقق هذا الكذب، هذا الكلام قبل أن يتكلم به إما هو صادق أو كاذب، إما يتصف بالكذب أو لا يتصف بالكذب. فاتصاف الكلام بالكذب يكون قبل التكلم به، قبل التكلم به. فإذا قبل التكلم به إذا صدق عليه الكذب الحرمة صارت فعلية، إذا لم يصدق عليه الكذب ما صارت الحرمة فعلية. إذن ففعلية الحرمة وعدم فعليتها منوطة باتصاف هذا الكلام بصفة الكذب قبل تحقق هذا الكلام في الخارج، قبل أن يتكلم بهذا الكلام. وهذا يعني أن ما أخذ دخيلا وما أخذ قيدا في فعلية الحرمة ليس هو وجود الكذب بمعنى مفاد كان التامة، وإنما ما أخذ دخيلا في فعلية الحرمة هو اتصاف الكلام بكونه كذبان، هذا الاتصاف الذي قد يصدق قبل التكلم بهذا الكلام، يعني أن الحرمة شروطها وقيودها حصلت فهذه الحرمة بلي لا الحرمة تسجلت بذمة هذا الرجل. لا انه حصلت المخالفه حتى يرتب اثنين. المخالفه قبل لا تظل ما حصل. ان كذب تحصل المخالفه، ان لم يكذب لا. هذه الحرمة صارت فعليه من قبيل فعليه الوجوب بتحقق الاستطاعه. ما الفرق بين وجوب الحج قبل الاستطاعه وبعد الاستطاعه؟ قبل الاستطاعه الحج وجوب الحج مجعولا، لكنه جعله صادر لكنه ما صار فعلي. بالاستطاعه يصير الحج فعلي. هنا ايضا هكذا حرمه الكيل قد جعله صادر، جعل هذه الحرمه صادر من قبل الله. هذا الجعل متى يصير فعليا؟ فيما اذا اتصف الكلام بصفه كونه كذبا. اذا اتصف الكلام بصفه الكيل اصبحت الحرمه فعليه بشان ذلك الكلام، وقبل ان يتكلم به، قبل ان يتكلم بهذا الكلام تصبح هذه الحرمه فعليه، لمجرد ان هذا الكلام متصف في الواقع بصفه كونه كذبا وقبل ان يتكلم به متصف بهذا الصفه. فاذا الحرمه فعليه. التنجز يترتب على الفعليه، التنجز حكم عقلي يترتب على الفعليه. الفعليه بمعنى انه حصول جميع القيود التي اخذها الشارع في ذلك الحكم. الشارع ياخذ البلوغ، العقل، الاستطاعه، دخول الوقت، هذه القيود التي اخذها الشارع في الحكم. بل لولا هذه القيود يظل الحكم على مستوى الجعل فقط، ما يصير فعلي. التنجز ربما ما يحصل بسبب عدم العلم، بسبب هذا فيما اذا اشترطنا العلم في التنجز، هذا امر اخر. فالتنجز حكم عقلي يترتب على الفعليه، ويحصل بالفعليه حصول جميع القيود الداخله في ذلك الحكم، حصول جميع القيود الداخلة في ذلك الحكم. فعندما يتصف المائع بكونه خمرا يصبح حرمته فعلية. وفي المتعلق أيضا نفس المتعلق، عندما يتصف الكلام بكونه كذبان تصبح حرمته فعلية. وعليه يقول السيد رضوان الله عليه أن الميزان في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية هو رجوع الشك إلى الشك في التكليف، الشك في فعلية التكليف، سواء كان لأجل كون هذا المشكوك قيدا من قيود التكليف، أصل وجوده قيدا من قيود التكليف كما هو شأن قيد البلوغ، أو كان اتصاف الموضوع بصفة خاصة شرطا وقيدا في التكليف، او كان اتصاف المتعلق بصفته الخاصه قيدا في فعليه التكليف. وعلى جميع الحالات الثلاثه يرجع الشك الى الشك في قيد التكليف، الشك يرجع الى الشك في قيد التكليف. متى ما كان الشك في الشبهات الموضوعيه شكا في قيد التكليف باحد الوجوه الثلاث، إما على نحو كانت تامة، أو على نحو كان الناقصة في متعلق المتعلق يعني الموضوع، أو على نحو كان الناقصة في نفس المتعلق، بأحد الوجوه الثلاثة متى ما رجع الشك إلى الشك في قيد التكليف فهو مجرى للبراءة. لاحظ العبارة. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة، هذا الذي شرحناه في مثل الخمر، قلنا بأنه اتصاف المائع بكونه خمرا الذي هو مفاد كان الناقصة أخذ قيدا في التكليف. نستطيع أن نعمم هذه الفكرة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. إلى حد الآن كنا نطبق ذلك على عنوان الموضوع يعني متعلق المتعلق. من هنا يقول بأننا يمكن أن نعمم هذه الفكرة على عنوان نفس المتعلق المباشر أيضا. بلي، على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، الكذب متعلق مباشر بالحرمة، كذلك الحال في حرمة الكذب فإن ثبوتها لكلام، يعني فعلية الحرمة لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا، يعني إذا كان الكلام كذبا فهو حرام، فاتصاف الكلام بالكذبية دخيل في فعلية الحرمة. فإذا شك في كون كلام كذبا أو لا كان ذلك شكا في قيد التكليف فتجري عنه البراءة. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة، هذا على مفاد كانت تامة في القيد في قيد الحب، كالشك في البلوغ، أو مثال آخر على أن يمثل الشك في وقوع الزلزلة، لأنه يجب صلاة الآيات إذا وقعت الزلزلة، فوقوع الزلزلة أخذ قيدا في هذا الوجوب بوجود بأصل وجودي وجود الزلزلة في الخارج على نحو مفاد كانت تامة. وجود الزلزلة في الخارج بل شرط في وجوب صلاة الآيات، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، وأخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع، يعني متعلق المتعلق، كالشك في خمرية المائع، وثالثة على وزان كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق، نفس المتعلق لا متعلق المتعلق، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبان. فهذه الحالات الثلاث كلها تشترك في أن الشك شك في قيد التكليف. غاية الأمر أن الشك في قيد التكليف تارة يكون في قيد التكليف على نحو كانت تامة، والأخرى على نحو كان الناقصة في الموضوع، وثالثة على نحو كان الناقصة في المتعلق. وعلى كل تقدير من التقارير الثلاث، في الحالات الثلاث كلها يكون الشك شكا في قيد التكليف. هاي شبه حكمية، إذا شككنا في مفهوم الزلزلة يعني شككنا في حدود الجعل، أنه ماذا قصد بهذا الجعل، هل قصد بهذا الجعل مثلا الزلزلة الكبيرة الواضحة، أو حتى مجرد صوت الزلزلة، لو أن الزلزلة وقعت في مدينة أخرى وأنا سمعت صوتها فهذه يعتبر زلزلة بشأننا أو لا، هذا شبهة في تفسير معنى الدليل، في تفسير معنى الدليل الذي دل على حرمة الزلزلة، فهذا معناه أنني أشك في حدود الجعل، فهذا راح تكون شبه حكمية لا موضوعية. يعني ربما لو لم تتضح تطبيقات هذه الموازين وأنها هل تدخل في هذا الميزان الواحد أو لا، هذا سهيم، هذا توضيح أن هذا الميزان الثاني يجعل الميزان الأول، سهيم في تطبيق هذا الميزان على مصادقها التي وضعنا الآن على ثلاثة مصادق. وإلا لولا هذه التوضيحات ربما يتخيل أحد أن بعض هذه المصادق ليست لا من الميزان الأول ولا من الميزان الثاني، لأن الميزان الثاني لو جعلنا الميزان الثاني هو أن يكون الإطلاق، أن يكون الإطلاق إطلاقا شموليا، فحينئذ الإطلاق الشمولي بلحاظ الوجودات الخارجية ربما تلحظ لا بلحاظ الاتصاف، فربما في التطبيق لا يشمل حالة الشك في الاتصاف، وإنما يطبق ذلك في حالة الشك في الوجود الخارجي فقط لا في الاتصاف. فمثل هذه الأخطاء التطبيقية ربما تقع في لو لم نحلل هذه التحليلات، وربما بعض الثمرات أيضا الأخرى بلي لا بالنسبة إلى المتعلق، لو شككت في تحقق المتعلق على نحو وجود كانت تامة فهو مجرى للاشتغال، هذا الذي قلنا بأنه مجرى للبراءة فيما إذا شككت في الاتصاف لا في الوجود الخارجي، أما إذا لم أشك في الاتصاف وإنما شككت في الوجود الخارجي فهذا شك في الامتثال. الحسبين. وعلى كل حال وصلنا الى عنوان جديد استحباب الاحتياط. وتحبون ندرس الوقت باقي حوالي نصف ساعة. واذا تحبون بمناسبة ذكرى ولادة معصومة سلام الله عليها بس مقدار نتكلم. وان كان احنا كم درس من الدروس الاخيرة يعني كان التقدم بطيئا، لكنه انا استحيف يعني ترك هذه المناسبة، مناسبة ذكرى ميلاد معصومة سلام الله عليها. ذكريات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأقصد بأهل البيت المعنى الأعم من بعض أولاد الأئمة المعروفين بالمقام الرفيع والوجاهة عند الله تبارك وتعالى، كالسيدة معصومة التي ورد بشأنها كثير من الروايات بشأن جلالة قدرها وعظمتها، وردت كثير من الروايات في قديم من زارها فقد زارني، من زارها وجبت له الجنة، وما شابه روايات كثيرة. مناسبات هؤلاء العظماء والوجهاء عند الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى ما ورد من الفرح ومن الحزن، شيعتنا خلقوا من فاضل قيلتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، بالإضافة إلى إبراز الفرح والسرور بمقتضى هذا الحديث الشريف في مناسبات أهل البيت، في المناسبات الراجعة إلى أهل البيت، بالإضافة إلى ذلك ينبغي لنا أن نستغل فرصة هذه المناسبات في سبيل الاهتمام بالاستنان بسنتهم، والاهتمام بأخذ الدرس والعبرة من سيرتهم، وجعلهم مثلا عليا لنا وقدوة لنا. فكرة القدوة فكرة مطروحة وصحيحة ومن المسلمات الشريعة الإسلامية، وإن كان بعض المتجددين في عصرنا هذا يناقشون في فكرة القدوة أو يحصرون فكرة القدوة في المعصومين فحسب، لكن ذلك نوع من الانحراف في التفكير. أن الإنسان يتخيل بأنه لا ينبغي أخذ القدوة إلا المعصومين صلوات الله، وربما البعض حتى المعصومين ربما يستحي أن يناقش في القدوة بلحاظ المعصومين، وإلا في صميم قلبي ربما يناقش حتى في ذلك. هذه فكرة غربية إلحادية تسربت إلى بعض المتجددين منا المتأثرين بالأفكار المستوردة، حيث يتخيلون بأن الميزان هو الفكرة. الإنسان لا بد وأن هو يقيم الفكرة، إن كانت الفكرة صحيحة يرتضيها ويقبل بها، إن كانت الفكرة غير صحيحة يرفضها. أما أن فلانا بما أنه اتخذ هذه الفكرة أو اتخذ هذا العمل سبيلا له فأنا أقتدي به على أي أساس، هذا العمل أو هذه الفكرة أو هذه الطريقة التي اتخذها فلان، وأنا أيضا لي العقل ولي الإدراك أقيم بأن هذه الفكرة أو هذا العمل أو هذه الطريقة هل هو صحيح أو باطل، فأنا أقيم وحدي على أي أساس أتبع فلانا وفلانا وفلانا. إجمالا فكرة القدوة، اتخاذ قدوة مطروح في الشريعة الإسلامية، أخذ العلماء والصالحين قدوة لأنفسنا، والنظر إلى سيرة العلماء والصالحين لا فقط المحكومين. بلي أنا إنما دخلت هذا البحث بمناسبة أن السيدة محكومة قد لا تعتبر من المحكومين بالمعنى الأخص، لكنها هي قدوة، هي من الوجهاء عند الله ومن المقربين عند الله، ولا بد وأن نجعل هؤلاء قدوة لنا حتى وإن لم يكونوا محكومين. لا بد وأن نأخذ الدروس والعبر من سيرة علمائنا الأجلاء، من سيرة مراجعنا السابقين، من سيرة العلماء الذين لهم أدوار كبيرة في مستوى الإيمان والتقوى والعمل الصالح. لا بد وأن نأخذ الدرس والدروس والعبر من عظمائنا، لا فقط من المحسنين، بل من ناحية نستطيع أن نقول بأن أخذ العبرة والدرس من العلماء العظام ومن الأجلة من تاريخنا غير المحسونين من ناحية ربما يكون أهم، يعني أكثر وقعا في نفس الإنسان وأكثر تأثيرا في تربية الإنسان من أخذ العبرة والاقتداء بالمحسونين. وذلك من ناحية أن المحسونين إن كانت لهم فضيلة معينة، وإن كان لهم سلوك رفيع معين، فربما يختلج في ذهن الإنسان أن ذلك بسبب عصمة، وأنى لنا بذلك. ربما نقول بأن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان له ذاك المستوى العالي والرفيع عندما صام 3 أيام وفاء بالنذر، ثم صدق في كل يوم بطعام إفطاره إلى الفقير أو الأسير أو المسكين، فمثل هذا المقام الرفيع لا يتوصل إليه غير المحسون. قد يختلج ببالنا أن مثل هذا المقام الرفيع لا نستطيع أن نتوصل إليه، فلا يمكننا أن نجعل الإمام أمير المؤمنين قدوة لنا في مثل هذه المقامات الرفيعة العالية. لكن إذا التفتنا إلى أن في ضمن هذه القصة يدخل أيضا القصة التي هي خادمة للإمام أمير المؤمنين والتي هي ليست من المحسونين ولها مقام رفيع عند الله، ينبغي أن نجعلها قدوة لنا. فكيف أنها أيضا شاركت في هذا المقام الرفيع وفي هذا العمل العظيم في قصة الواردة في سورة الأدب، هي سهيرة ومشاركة مع الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين على ما يقال في هذه القصة. هذا أليس ذلك سيكون أوقع في الناس فيما إذا التفتنا أن إنسانا غير معصوم قام بمثل هذا العمل القيم الرفيع الذي لا يتوصل إليه إلا الأوحدي من الناس؟ إذا شعرنا بأنه ليس مختصا للمحسونين بل غير المحسون أيضا استطاع أن يتوصل إلى هذا المقام، فلما لا نسعى في سبيل التوصل إلى مثل هذه المقامات العالية؟ إذن من هذه الزاوية سيكون الاقتداء بغير المحسونين أوقع في النفس من الاقتداء بالمحسونين. من هذه الزاوية التي نبحث عليها من ناحية أنه الاقتداء بالمحسون قد يختلج في النفس أننا لا نستطيع التوصل إليه لأنه محسون ونحن غير محسون، بينما إذا وجدنا غير المحسونين توصلوا إلى مستويات عالية ومقامات رفيعة ف فهذا مما يحركنا أكثر نحو السعي لتحصيل مثل تلك المقامات وتلك المنازل الرفيعة العالية. وهناك فكرة نستطيع أن نعتبرها مزالا للأقدام قد تختلج في ذهن البعض، من أن غير المعصومين وإن كانوا من أولاد من الأولاد المباشرين المعصومين، وإن كان ابن المعصوم وأخ المعصوم وعم المعصوم أو بنت المعصوم ابنة المعصوم أخت المعصوم عمة المعصوم، وإن كان ورد بشأنه الروايات الكثيرة، لكن ربما يختلج في ذهن البعض أن هؤلاء كانوا يعيشون عصر النصوص الشرعية وبلغتهم الأحكام الشرعية وفق النصوص العبودية وكانوا يخدمون بها. أما نحن فقد توصلنا إلى أحكامنا الشرعية ضمن عمل دؤوب، ضمن عمل فني يسمى بالاجتهاد، وهذا العمل الفني هو علم قريب وطويل، ونحن توغلنا هذا العلم. إذن فمن الناحية ربما يصيب الإنسان شيء من الغرور وشيء من الأنانية وشيء من التكبر وما شابه، حتى أنه يقال أنا أقول بأننا نحن في يعني في معرض مثل هذه المذلات. هناك قضايا لا يمكن طرحها عند عوام الناس، لكن ينبغي طرحها بيننا أنفسنا، نحن الطلبة، نحن الذين ندعي أننا نسلك سلوك العلماء، نسلك سلوك الفقهاء، نسلك السلوك الذين عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو أفضل من أنبياء السلف وما شابه. نحن الذين نسلك بزعمنا مثل هذه المسالك، فهناك مزال أقدام كثيرة أمامنا، وهناك مسائل لا بد وأن نطرحها فيما بين أنفسنا، وإن كانت هذه القضايا لا ينبغي طرحها أمام عامة الناس، لكن ينبغي طرحها بين أنفسنا حتى نأخذ العبر اللازمة ونأخذ الدروس اللازمة. من جملة مزال للأقدام هذا الشيء، يقال أن أحد العلماء وقع الكلام بينه وبين علماء آخرين من أصدقائه حول هذه حول فكرة أن علمائنا في زماننا أفضل، أو العباس سلام الله عليه أبو الفضل العباس سلام الله عليه، فكان أحدهم يدعي بأنني أفضل، بأنني أعلم من حيث العلم، أعلم من العباس سلام الله عليه، لأنني درست كذا سنة دراسة علمية معمقة، وعباس سلام الله عليه لم يدرس مثل هذا العلم المعمق. لا سمح الله أن يتورط الإنسان في مثل هذه المزايا، فيقال بأن هذا الرجل كلما نصحه غيره من زملائه من العلماء الآخرين ما قليل، وكان يصر على هذا الرأي حتى إذا صار الليل رأى في مقالة عباس سلام بتفصيلها ليس في بالي، لكن كأنه كان ينظر إليه في حالة غضب وقال له مثلا: يا فلان ماذا تتخيل بأنك أعلم من عين صافية ومن المعين الزلال ومن المنبع الأصلي للعلم، وتعلم بعلوم أهل البيت مباشرة على يد الإمام أمير المؤمنين. فقال: أتزعم أنك تعلم مني وأنك هذا مضمون قد وصلت إليك أحكام ظاهرية تدخلون فيها ما تشاءون من إن قلت وقلت وإشكال وجواب ورد وسؤال و و و و وتتخيلون بأن هذه المعلومات التي كلها لا تكون إلا في إطار أحكام ظاهرية لا يعلم أي منها الواقع الواقع وأي منها الخارج الواقع، فتزعمون بأنكم أفضل علما من مثل من يأخذ العلم من معينه الصافي الأولي. هذا من ناحية العلم، ثم من ناحية الإيمان، من ناحية التقوى، من ناحية الخلوص. من الذي يبلغ مستوى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه في إخلاصه وصفائه وإيمانه؟ من منا يبلغ مستوى الإيثار الذي بلغه السيد العظيم أبي الفضل العباس؟ ذاك الذي بلغ حدا من العظمة في الإيثار والمواساة بحيث أنه ما يقوله أهل المناظر سامعين كلكم، أنه عندما وصل إلى الماء بمجرد أن تذكر عطش الإمام الحسين صب ما في كفه من الماء، دنا من الماء إلى فمه وصب. هذا أصلا مرتبة فوق الإيثار، لأن الإيثار ما معناه؟ الإيثار معناه أنه يقدم منفعة غيره على منفعة نفسه، لكن هنا هل أن إراقة الماء تقديم لمنفعة الغير عليه؟ لا، لأنه هل انتفع به الإمام الحسين؟ لا، أراق الماء، لم يستطع أن يوصل الماء إلى الإمام الحسين، فهذا لم يكن من باب إيثار، لم يكن من باب تقديم منفعة الأطفال، منفعة الإمام المحكوم المظلوم العطشان، لم يكن لأجل تقديم منافع هؤلاء على منفعة نفسه، بل لمجرد أنه تذكر عطش الحسين، لمجرد أنه أراد أن يوازي، لا أراد أن يوصل هذه المنفعة، يقتطع المنفعة لنفسه ويعطي هذه المنفعة لغيره، لا، بل لمجرد أنه تذكر عطش الحسين فلم يستطع أن يشرب الماء، لم يقتنع من نفسه أن يشرب الماء والحسين عطشان. هذه مرتبة عظيمة، أعظم بكثير من أعلى مراتب الإيثار، هذه مرتبة فوق